بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سئل الإمام الوليد بن مسلم شيخ الإمام أحمد عليهم رحمة الله، ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة. والسنة هي نور الناس، فبقدر تمسك الإنسان بالسنة تفتح له عين البصيرة. ولذلك قالوا: من أجرى السنة على نفسه نطق بالحكمة. وقد قال ربنا عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وهذا فيه فضيلة أهل العلم، وذلك بأن شبههم بالقمر ليلة البدر. وهذا فيه فائدة ولطيفة عظيمة، حيث إن القمر يستقي ضوءه من الشمس، ولا يكون بدرا إلا حين يقبل بكليته إلى الشمس. وقد جعل الله نبينا نورا وشمسا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال سبحانه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فشمس العالم نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يكتمل علمه ولا نوره ولا ضوءه إلا إذا أقبل بكليته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. فكما أن القمر لا يكتمل ضوءه إلا باستقبال الشمس، فهكذا العالم لا يكتمل علمه إلا باستقبال النبي عليه الصلاة والسلام. وكما أن القمر إذا حيل بينه وبين الشمس كسف، هكذا العالم وطالب العلم إذا حيل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كسف. ونحن في زمن فتن، ولا يأتي على الناس زمان إلا كان الذي بعده شر منه، كما عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. وتقدم معنا قول ابن بطة الإمام، وهو المتوفى 85 و200، قال: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم، والعلم هو السنة. فبقدر التمسك يأتي العون من الله عز وجل. ولذلك قال الله إن شانئك هو الأبتر، وقال الله لا تحزن إن الله معنا. قال العلماء إن الله معنا هذه المعية مصاحبة لكل من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن من تمسك بالسنة رفع ذكره بقول الله ورفعنا لك ذكرك، فبقدر الاتباع تكون المعية إن الله معنا. فلا بد من طلب العلم ورفع الهمم، والناس كما قال ابن القيم إنما تفاوت الناس بالهمم لا بالصور، وقال ابن الجوزي والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم. فلا بد من الاجتهاد، ولذلك عظم الأجر في وقت الفتن ورفعت درجة المتمسكين. قال عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن أو للعامل فيهن على مثل ما أنتم عليه، للمتمسك فيهن يومئذ أجر 50 منكم. قالوا أو منهم؟ قال بل منكم. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها ويجعلنا من أهلها. أخذنا بالأمس ركنية الصوم ومنزلته في الإسلام، وكيف أن آية الصيام اشتملت على أمر ونداء وتسلية وبشارة لأهل الإسلام وفضيلة، وكيف نستقبل رمضان وعلى من يجب الصيام، ثم إذا وجب الصيام ما يلزم الإنسان من تبيت نية وتسحر، ثم كيف يقضي يومه، ما الأمور التي تؤثر في صومه، وهي كما تقدم على نوعين اثنين، مؤثرات تبطل الصيام ومؤثرات تنقص أجره. ووقفنا على الأمور التي لا تؤثر في الصيام وهي كثيرة جدا، أولها السواك للصائم. في المسند وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعند النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا يشمل كل الصلوات، لأن التوضؤ لكل صلاة سنة ولو كان الإنسان على وضوء. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قال أما السواك فجائز بلا نزاع، ولكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد قال ولم يقم على كراهته أو كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك. ودليل من كره حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداء أي في الصباح ولا تستاكوا بالعشي، والحديث ضعيف لا يصح. بل روى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن غن قال سألت معاذ بن جبل فقلت أتسوك وأنا صائم؟ قال نعم. قلت أي النهار؟ قال غدوة وعشية. قلت إن الناس يكرهونه عشية ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقال معاذ رضي الله عنه سبحان الله، لقد أمرهم بالسواك وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر. ولكن لو تسوك الإنسان فوجد أثر السواك وطعمه في حلقه هل عليه شيء؟ قال البخاري رحمه الله باب سواك الرطب واليابس للصائم. قال حافظ ابن حجر أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي. ثم ذكر البخاري حديث ربيعة عامر بن ربيعة أنه كان يرى النبي عليه الصلاة والسلام يستاك ما لا يحصي وهو صائم. رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. واستعمال معجون الأسنان كالسواك. ولكن يحتاط الإنسان من دخول شيء إلى فمه، يعني إلى حلقه، فإذا كان يغلبه ورائحته قوية ولا يستطيع أن يمسك نفسه فليدعه، وإلا حكمه حكم السواك. فإذا غلبه ودخل من غير قصد سيأتي في المضمضة. الأمر الثاني المضمضة والاستنشاق بشرط عدم المبالغة، فعن لقيط بن صبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود. ففيه أن الصائم لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، وذلك أنه قد يؤدي إلى نزول شيء إلى جوفه فيفطر بذلك. واختلف العلماء في من بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل إلى جوفه شيء من طريق الخطأ، فقالت الحنفية ومالك والشافعي في رواية والمزني أنه يفسد صومه، وقال أحمد وإسحاق والأوزاعي وأصحاب الشافعي إن صومه لا يفسد كالناس، وهذا هو الأصح، لأن من شروط الفطر التعمد، أن يكون الإنسان قاصدا مختارا بما يفطر به. أما المكره والمغلوب مكره فصومه صحيح. ولذلك في البخاري قال البخاري قال عطاء إذا استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس به إن لم يملك. الأمر الثالث مما لا يؤثر الصائم يصبح جنبا، ودليل ذلك من القرآن، قال الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الله المباشرة والأكل والشرب إلى طلوع الفجر، ومن أبيحت له المباشرة إلى طلوع الفجر لا شك أن الفجر سيطلع عليه وهو جنب. ولذلك قالت عائشة وأم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. قال حافظ بن حجر الجمهور على الجواز مطلقا، وكذا من احتلم في نهار رمضان فهذا من باب أولى لأنه بغير اختياره. الأمر الرابع الحجامة، والخلاف فيها شديد. عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجب والمحجوب، والحديث متواتر. وعن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، رواه البخاري. وفي رواية: أرخص في الحجامة للصائم. وعن أنس قال: أول ما كرهنا الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان؟ قال: ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني. وقال: كلهم ثقات لا نعلم له علة. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للصائم في الحجامة. قال ابن حزم رحمه الله: قال: لفظة أرخص لا تكون إلا بعد النهي. قال حافظ ابن حجر: أما الحجامة فالجمهور على عدم الفطر بها مطلقا. وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور: يفطر الحاجب والمحجوب. وقال بقول أحمد من الشافعي ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان، هؤلاء من فطروا، والجمهور من السلف والخلف لا يفطرون، ويرون أن حديث أفطر الحاجب والمحجوب منسوخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر احتجم وهو صائم، وأرخص في الحجامة للصائم، ولكن تكره إن خشي الضعف. فعن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وفي حكم الحجامة وأولى أخذ عينة الدم للتحليل، وأما التبرع بالدم فأشد من الحجامة ويضعف ولا شك، فينبغي تركه. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس: القبلة والمباشرة للصائم بشرط أن يملك نفسه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. متفق عليه. وفي رواية عند مسلم: كان يقبل في رمضان وهو صائم. وعنها قالت: وعنها أنها كانت تقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل نسائه وهو صائم، ثم تضحك، تعني نفسها. وهذا ثابت عن أم سلمة وحفصة وروى ابن حبان وغيره. عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هششت فقبلت وأنا صائم. قال ابن عمر: هششت فقبلت وأنا صائم. فقال: يا رسول الله، لقد صنعت اليوم أمرا عظيما. فقال: وما هو؟ وهذا يدلكم على شدة حرص السلف على عبادتهم. فقال: ما هو؟ قلت: قبلت وأنا صائم. فقال: أرأيت لو مضمضت من الماء؟ ما حكم المضمضة؟ جائزة. قال: قلت: إذن لا يضر؟ قال: ففيما، أي ففيما الخوف؟ قال البخاري رحمه الله: باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. هذا ذكره البخاري. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح كما قال حافظ بن حجر في الفتح عن مسروق قال: سألت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع عن شيء من وجهه وهو صائم. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله في المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، قال: فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. والمدار في ذلك: كان أملككم لإربه، إن قبل وباشر فأمنى ماذا عليه؟ كالراعي يحوم حول الحمى. الجمهور على القضاء، بل قال ابن قدامة رحمه الله: إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف. قال حافظ بن حجر: كذا قال وفيه نظر، يعني أفطر بلا خلاف فيه نظر. لماذا؟ قال: فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل، وقوى ذلك وذهب إليه. وتفصيل المسألة: ذهب الأحناف والشافعي إلى أنه يقضي إذا أنزل من غير النظر، يعني إذا نظر فأنزل ليس عليه شيء، فإذا باشر فإنما عليه القضاء. قالوا: ولا قضاء في الإمذاء. وقال مالك وإسحاق: يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقط. يعني مالك إن باشر فأنزل أو نظر فأنزل عليه القضاء وعليه الكفارة، فإن باشر فأمذى فعليه القضاء فقط. والشافعي وأبو حنيفة من قبله رحم الله الجميع: إن أنزل فعليه القضاء فقط. وابن حزم لا يرى عليه شيئا، ومذهب الجمهور هو الأحوط، لا يقترب الإنسان إن كان لا يملك إربه. الأمر السادس: الغسل للتبرد للصائم. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، وهي قرية تبعد عن المدينة 5 أيام أو أكثر أو أقل بقليل، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو الحر. رواه أبو داود. قال في عون المعبود: وفيه دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه أو كله. وهذا قال: وإلى هذا ذهب الجمهور. وقالت الحنفية: يكره الاغتسال للصائم. واستدلوا بحديث عن علي رضي الله عنه بأنه نهى عن دخول الحمام للصائم، والحديث ضعيف. وإذا قال البخاري مبوبا: باب اغتسال الصائم. قال: وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقى عليه وهو صائم، ودخل أنس ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال حسن: لا بأس به. قال: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال أنس: إن لي أبزا أقتحم فيه وأنا صائم. وفي رواية: إن لي أبزا إذا وجدت الحر تقحمت فيه وأنا صائم. قال حافظ: أبزل، الأبزل حجر منقور شبه الحوض، وهي كلمة فارسية. ثم ذكر حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم، يعني يغتسل وهو صائم. من باب التبرد قد يكون من باب أولى. الأمر السابع: تذوق الطعام للصائم أو الشيء يريد أن يشتريه. قال ابن تيمية رحمه الله: وذوق الطعام يكره لغير الحاجة، وأما للحاجة فهو كالمضمضة. ودليل ذلك قال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وفي رواية أخرى قال: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء يريد شراءه. وهذا مقيد بعدم دخول الحلق على اللسان ثم يمجه. الأمر الثامن: بلع الريق أو البلغم أو النخامة. أما بلع الريق فلا خلاف في جواز بلعه حتى لو جمعه الإنسان في فمه ثم ابتلعه. وأما البلغم والنخامة إذا لم تصل إلى الحلق إلى الفم فإنها لا تفطر قولا واحدا. أما إذا وصلت إلى الفم ثم ابتلعها، النخامة إذا كانت في الحلق لم تصل للفم هذه لا تفطر بلا خلاف، أما إذا وصلت إلى الفم ثم ابتلعها قد يحرج الإنسان في مكان لا يستطيع. في المسجد نقول قد عند الناس يحرج أكثر. اختلف العلماء في ذلك على قولين اثنين. قول قالوا يفطر بذلك إلحاقا بها بالأكل والشرب، وقوم قالوا لا يفطر إلحاقا بها بالريق. إلى أيهما أقرب؟ النخامة أقرب إلى الريق أو أقرب إلى الطعام والشراب؟ للريق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا هو الراجح، لأنه لا يوجد دليل على إفساد صومه، ولكنها تضر من حيث الصحة. الأمر التاسع: الطيب والبخور والادهان والكحل. الطيب للصائم والتبخر والادهان والكحل. أما الادهان فلا خلاف فيه بين العلماء ولا يفطر الصائم باتفاقه. قال البخاري في الصحيح وقال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. شو دهينا؟ متدهن حتى لا يشك فيه أحد أنه صائم. مترجلا يعني هيئته طيبة، مسرح شعره. وأما الطيب والبخور فالراجح كذلك، لأن هذه الأمور مما تعم بها البلوى. ولم يأتي نهي عن ذلك، والناس في الأصل أنهم يتطيبون، فالأصل بقاء الأمر على حليته وإباحته. والكحل كذلك، لذلك قال البخاري: ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. وهذا قول أبو حنيفة والشافعي رحم الله الجميع. ومن فطر بالكحل يقول لأنه ينزل للحلق ويشعر الإنسان بطعمه في حلقه، والصحيح أن هذا الشعور ليس نزولا. ولذلك مما يباح للصائم القطرة، والصحيح أن قطرة العين لا تفطر مطلقا، وذلك أن العين ليست منفذا للجوف، وقطرة الأذن كذلك ليست منفذا للجوف، وأما قطرة الأنف فلا تجوز لأن الأنف منفذ. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم لا يدخل من أنفه شيئا إلى جوفه لأنه يفطر بذلك، ولذلك قد يطعم الإنسان من أنفه. الأمر الحادي عشر: الإبرة للصائم، الحقن. الراجح أن جميع الإبر لا تؤثر في الصيام إلا التي يقصد بها التغذية فإذا احتاج المريض الصائم إلى إبرة فإنه يجوز له أن يستعملها عند أكثر العلماء لعدم مشابهتها للأكل والشرب إلا إبرة الوريد فلو أحوط تركها والتفطير بها قول قوي. وكذا إبرة التقيؤ لأنه قد يدخل بها إلى تعمد القي، ومن استقى فليقضي سواء بيده أو بإبرة. فإبرة التغذية وإبرة التقيؤ هذه تفطر، وإبرة الوريد الخلاف فيها قوي والأحوط تركها. الأمر الآخر: استعمال التحاميل في نهاية رمضان لا بأس بها لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما، وهي في الحقيقة تمتص من مكانها بالأوردة الدموية، ثم بعدها منظار المعدة لا يفطر أيضا إلا إذا كان به شيء معلق به شيء مواد مغذية دهنية تدخل المعدة، هذا لا يجوز. وهذا تخريج على مذهب الأحناف، وذلك أنهم يشترطون الاستقراء، أما إذا كان طرفه في الخارج لا يفطر به والحاجة إليه ماسة. وكذا بخاخ الربو عند جماهير أهل العصر، وذلك أنه يسير جدا جدا، ثم هو لا يشبه الطعام والشراب، ثم دخوله ليس قطعيا، ثم ما يبقى منه بالمقارنة إلى ما يبقى من أثر المضمضة بالماء قليل جدا. فلما عفي عن أثر ما يبقى عن المضمضة في الوضوء ونحو ذلك وهو يسير، فبخاخ الربو من باب أولى. وكذا غاز الأكسجين بالاتفاق لأنه تنفس للهواء. وأما التخدير فالتخدير على نوعين اثنين: إما موضعي وإما كلي. والتخدير الموضعي لا يفطر باتفاق العلماء كتخدير السن والعين ونحو ذلك، أما التخدير الكلي بحيث يفقد الإنسان عقله بالكلية، فإن كان مستغرقا لكل النهار فصومه لا يصح من الفجر إلى غروب الشمس، فصومه لا يصح، أما إذا لم يستغرق كل النهار، ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إذا أفاق قبل الزوال صح صومه، وذهب مالك إلى عدم صحة صومه إلا إذا كان في وقت الفجر مستيقظا، وذهب الشافعي وأحمد إلى صحة الصوم إذا صح في أي جزء من النهار، لأن نية الصوم تحصل في بالنية في أي جزء من النهار. فالخلاصة التخدير الكلي لا يفطر، الجزء لا يفطر، وأما الكلي كذلك لا يفطر إلا إذا استغرق النهار كله. وهذا مأخوذ من رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، بل من باب أولى. فإذا نام الإنسان كل النهار فصومه صحيح. والأرجح في هذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد من أنه إن استيقظ في أي جزء من النهار فصومه صحيح. من الأمور المعاصرة حبة توضع تحت اللسان للأزمات القلبية، هذه تذوب مباشرة في الفم ولا تنزل إلى الجوف، علماء يجوزونها. وهكذا دهن الأنف بمرهم ونحوه لا يفطر، ولو شعر الإنسان برائحة قوية في حلقه، لأن هذا يسميه العلماء خداع الإحساس، فحاسة الشم ليست في الحلقوم. ومن ذلك أيضا، هذه معاصرة، غسول الأذن لا يفطر إلا إذا كانت طبلة الأذن مخروقة والغسول كثير. وأما غسول المهبل فحكمه كذلك، وإن كان الجماهير الأئمة الأربعة ذهبوا إلى التفطير به بناء على نظرية أن المهبل متصل بالجوف في المعدة، وقد أثبت الطب الحديث أنه لا علاقة لأعضاء الإنسان بجوفه، لا يصل الداخل إليها إلى الجوف إلى المعدة إلى الأمعاء. وأما الحقن الشرجية فالخلاف فيها شديد، وهي حقنة مملوءة ماء تضع للتسهيل، فالأكثر على التفطير. وذهب بعض المالكية وبعض الشافعية وأهل الظاهر واختاره ابن تيمية إلى أن ذلك لا يفطر. والراجح إذا كان الماء كثيرا قد يؤثر على الصوم، وذلك أن الشرج متصل بالأمعاء الدقيقة مما يتغذى منه الإنسان، والأحوط ترك ذلك. ثم قسطرة الشرايين والأشعة واللصقات التي توضع للعلاج وقلع الأسنان وحشوها، كل ذلك لا يؤثر. فالمؤثرات في الصوم خمسة تبطله وأخر تؤثر فيه، وأكثر ذلك مما قد يتحاشاه كثير من الناس لا يؤثر في الصوم، فإذا احتاجه الإنسان لا حرج عليه في ذلك. فإذا أتم يوم صومه والصوم ينتهي، ثم أتم الصيام إلى الليل بغروب الشمس، حل له الإفطار.
في الصحيحين من حديث ابن عمر
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل
الليل منها هنا
وأدبر النهار
منها هنا وغربت الشمس
فقد أفطر الصائم. وهذا يتحقق بغروب قرص الشمس وإن كان الضوء ظاهرا منتشرا. وهذا الأمر كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الحاكم بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، يعني صعد على مكان مرتفع، فإذا قال غربت الشمس أفطر.
فالليل يدخل بعد مغيب قرص الشمس فورا. ولذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر
وهو صائم في شهر رمضان، فلما غربت الشمس قال لبعض الناس،
وفي رواية عند أبي داود قال لبلال يا بلال انزل فاجدح لنا
أو قم فاجدح لنا، فقال يا رسول الله لو أمسيت، وفي رواية البخاري
لو انتظرت حتى تمسي، وفي أخرى قال الشمس يا رسول الله، فقال انزل فاجدح لنا، فقال إن عليك نهارا، قال فانزل فاجدح لنا. وهذا ليس ردا على الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما التفقه والتعلم. قال فانزل فاجدح لنا، قال فنزل فجدح لهم، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام.
ثم قال الراوي لو تراها أحد على بعيره لرآها، يعني الشمس، ثم أومأ بيده نحو المشرق ثم قال إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. وذلك قال البخاري باب متى يفطر الصائم، ثم قال وأفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وقال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. تقدم معنا ما قاله ابن حجر رحمه الله في تأخيره تقديم
السحور وتأخير الفطر،
قال ولذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر والله المستعان، وخالفوا السنة. فالسنة الفطر حين غروب الشمس، فإذا كنت في مكان ترى قرص الشمس وغاب القرص فقد أفطر الصائم. وعلى المؤذن أن يؤذن حين يغيب قرص الشمس. ولذلك جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال قال فاحذرها مع الشمس حذرا، أي المغرب. ولذلك الصائم يفطر بغروب الشمس ليس على الأذان، هذا الأصل. والأذان إذا أفطر الإنسان عليه والناس يفطرون عليه ينبغي أن يراعى هذا الأمر، لا يؤخر الوقت احتياطا للوقت، لأن هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والعبرة ليست بالأذان، ليس بالأذان الأصل، عبر بغروب الشمس. ولذلك إذا أذن المؤذن والناس أفطروا وأنت في الطابق العشرين أو الثلاثين وترى الشمس أمامك، تفطر أو لا تفطر؟ نعم لا تفطر. وذلك بعض الناس كانوا مسافرين في سفر في طائرة وحان وقت الإفطار بالساعة وهم ينظرون الشمس أمامهم، فاختلفوا على قسمين، قسم أفطروا وقسم أمسكوا حتى تغيب الشمس. وهذا يدل على عظم جهل الناس بدينهم، ومن كثرة تعلق الناس بالأذان ظنوا أن المغرب لا يدخل إلا بالأذان، فإذا حان وقت الأذان حان وقت الإفطار، مع أن الأصل الإفطار يحل بالشمس، فإذا كنت ترى الشمس لا يحل لك الفطر، وإذا غابت الشمس لا تنتظر الأذان. هذا الأصل. إذا كنت في مكان وترى الشمس والجو صحو ثم المؤذن أخر، يتحرك كثير من الناس من الإفطار وهو على السطح ويرى الشمس، بل على البحر ويرى الشمس والجو صح وغاب القرص وغابت الشمس وبدت الظلمة تظهر، ينتظر المؤذن، والمؤذن قد يحتاط للعبادة. هذا لا يصح. الأصل أن المؤذن يؤذن احذرها مع الشمس حذر. على ماذا يفطر الصائم؟ عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني والترمذي وغيره. وفي رواية: كان إذا كان الرطب لم يفطر إلا على الرطب، يعني إذا كان الصيف. هذا الأصل. أما الناس الآن عندهم رطب كل السنة. وإذا لم يكن الرطب لم يفطر إلا على التمر. وفي حديث آخر: كان يبدأ إذا أفطر بالتمر، أي في وقت غير وقت الرطب، فإذا وجد رطب فالرطب أسهل وأيسر على المعدة. فإذا لم يكن رطب تمر، فإذا لم يكن تمر ماء، ثم يقوم للصلاة. أما يجلس الإنسان يأكل ويأكل ويأكل حتى يثقل ثم يخرج وقد تفوته الصلاة. وبعض الناس يحسن، يعمل وليمة في بيته، يفطر الناس في بيته ويضع لهم كل مأكولات العشاء الكامل، ثم يفطرون ويتعشون ثم يقومون يصلون في مكانهم. هذا خطأ. فليفطروا على الماء أو على التمر، ثم بعد ذلك يذهبوا ثم يرجعوا. ماذا يقول عند الإفطار؟ قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب القول عند الإفطار. ثم ذكر حديث ابن عمر: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والحديث حسن. كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. متى يقول هذا؟ هل بعد الإفطار أو قبل الإفطار أو مع الإفطار؟ كان إذا أفطر، يعني حين يفطر. وقد يقول قائل: يقول الداعي ذهب الظمأ، والظمأ لا يذهب إلا بعد الشرب. قال: من قال إنه يقوله قبله أو معه، إن هذا خبر بمعنى الدعاء، يعني معناه: اللهم أذهب الظمأ وأبل العروق وأثبت الأجر. والأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ولكن لا يقفله الإنسان، يقوله حين فطره أو بعده. أما حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت، أو على رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، هذا ضعيف جدا. ومن المستحب عند الإفطار وحين الإفطار بل حين الصيام الإكثار من الدعاء. فقد روى ابن ماجه والحاكم والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. والحديث مختلف في تصحيح تحسينه وتضعيفه، ولكن مجموع الأحاديث يدل لذلك: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. رواه الترمذي وغيره. وعنه أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. وأفضل ما يدعى به طلب العتق من النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وهذا الحديث يدل على الحديث الباطل بل الموضوع الذي يقوله كثير من الوعاظ، بل قد يسمعه بعضكم من بعض العلماء، وهذا يدل على عدم التحري، وهو قولهم: رمضان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. هذا ليس بصحيح. رمضان كله رحمة، وكله مغفرة، وكله عتق من النار. ولذلك في هذا الحديث: إن لله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فالعتقاء ليس في آخر الشهر، إنما وذلك كل ليلة. وعند ابن حبان: إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان، وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له. أما قيام رمضان، انتهينا من أحكام الصيام، ولا بد من إشارة إلى بعض أحكام القيام. وقيام رمضان الشق الثاني للصيام، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والشق الثاني: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقف عند إيمانا واحتسابا، بأن لا تستطيل الأيام، ولا تستطيل الليالي، ولا تمل من طول القيام، ولا تفتر، ولا تتوانى. وقد مدح الله قوما بقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم، تتنزل عليهم الملائكة. لابد من الثبات والاستقامة، وإلا فإن كثيرا من الناس أول ما يبدأ الشهر يجتهد اجتهادا عظيما، والمساجد تكتظ، ثم لا تزال تنقص وتنقص وتنقص وتنقص، حتى ترجع في بعض المساجد إلى ما كانت عليه قبل رمضان. ثم يأتيهم ليلة 27 فيحيونها، وكأن القيام في ليلة 27، ثم يشتغلون بالعيد ولهوة العيد وزينة العيد، ويغفلون عن هذه الليالي المباركة التي هي من أفضل ليالي الدنيا، كما أن العشر الأوائل من ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا، فليالي العشر الأواخر من أفضل ليالي الدنيا. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. فلما كانت السادسة لم يقم بنا، يعني ليلة 24. فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. ذهب كم؟ نصف الليل. قال فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا؟ فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلما كانت الرابعة يعني 26 لم يقم بنا. فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال جبير بن نفير الراوي عن أبي ذر ما الفلاح؟ قال السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر، وفي رواية حتى مضى الشهر. وعدم قيامه لأمر معلوم قد بينه في الصحيحين وغيرهما. قال إني خشيت أن يفرض عليكم فكلوه من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فاستمر الصحابة على عدم الصلاة جماعة إلى صدر من خلافة عمر. قال البخاري قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. ثم روى من طريق ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع المتفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، وهذا فيه جواز تعدد الجماعات في النفل في مسجد واحد، ولكن بشرط لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، أما الفريضة فإمامها واحد. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد فكان أمثل. ثم عزم فجمع الناس على أبي بن كعب. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر نعم البدعة هذه. هذه بدعة ولا سنة؟ ها؟ عمر قال نعم البدعة، البدعة هذه، هذه سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثم الابتداع حفظكم الله أن تفعل شيئا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. هل الرسول صلى بالناس جماعة في رمضان أو لم يصلي؟ صلى كم ليلة؟ 3 أو 4 ليالي. ثم بين ما خشي وهو خشية الفرضية أن يفرض على الناس فلا يطيقوا. فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ذهبت هذه الخشية، وأنه لا يفرض شيء بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فأعاد عمر الناس على ما كانوا عليه فقال نعمة البدعة، والبدعة هنا بدعة لغوية ليس الشرعية، المذموم البدعة في الشرع في الدين، أما هذه سنة لأن الرسول فعلها عليه الصلاة والسلام ثم فعلها عمر وأمر بها، والرسول قال اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. ثم قال نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله، يعني تنام ثم تقوم ثم تصلي أفضل من أنك تصلي ثم تنام، لأنك تدرك بذلك آخر الليل وقت التنزل الإلهي. ما هي صفة صلاتهم بالليل؟ كيف كانت؟ عن السائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب تميم الداري أن يقوم للناس في رمضان 11 ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين. شو مئين؟ يعني مئات الآيات في ركعة واحدة. حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر. كان القارو يقرأ بالمئي حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر. وقال في رواية: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. وقال ميمون المهران: أدركت القارئ إذا قرأ 50 آية يعني في الرقعة قالوا إنه ليخفف. الناس لو قرأ الآن القارئ 5 آيات قالوا إنه ليطول، إلا من رحم الله. يقول رحمه الله: أدركت القارئ إذا قرأ 50 آية قالوا إنه ليخفف، وأدركت القراء في رمضان يقرؤون القصة كلها قصرت أم طالت. إذا دخل في قصة يوسف لا يقطعها في النص، قد يصلي الإنسان التراويح كلها في رمضان في بصورة يوسف فقط آية آية. قال رحمه الله: فأما اليوم فإني أقشعر من قراءة أحدهم. يقرأ، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لا اكتملت أو نقصت، ألا إنهم هم مفسدون. قال: ثم يقرأ في الركعة الأخرى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. تقطيع للمعاني وعدم التدبر وعدم التلذذ بمعاني القرآن. لذلك الصحابي الذي طعن وهو عين الجيش بسهم ثم بسهم ثم بسهم، ثم قال له صاحبه: هل أيقظتني؟ قال: إني كنت في صورة فخشيت أن أقطعه، ما أحب أن يقطع الصورة. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ ليلة وهو مريض بالسبع الطوال، ما هي؟ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، بعدين والأنعام والأعراف، ها التوبة. كم جزء؟ تزيد على 10 أجزاء. وثبت أنه قرأ في ركعة بالبقرة والنساء وآل عمران. صلى خلفه ابن مسعود قال: قلت يركع عند 100 فمضى، قلت يتمها، فافتتح النساء فأتمها، ثم افتتح آل عمران حتى هممت بأمري سوءا. قالوا: ما هممت؟ قال: هممت أنا دعه وأنصرف عليه الصلاة والسلام. يقول: كان يقرأ مترسلا. ولكن ينبغي للإنسان إذا أما الناس أن يخفف، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة. ولكن لا يتبع شهوات الناس، إنما يتبع السنة. قال ابن القيم رحمه الله: فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لا إلى شهوة المأمومين. وأما عدد ركعات الوتر فتقدم أن عمر أمر أبي وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى 10 ركعة. وثبت عن السلف بأكثر من ذلك وأقل من ذلك، والجماهير يجوزون الزيادة والنقص، حتى قال ابن تيمية: من زعم أن للتراويح عددا محدد لا يزاد عنه ولا ينقص فقد أخطأ. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. وأقصى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة. وأقل ما ورد 7. بل 5 وبل الإضراب 13 رقعة صفتها أنه ابتدأها بركعتين خفيفتين، وصلاها ركعتين ركعتين ركعتين، ثم ختم بركعة. وحديثها ثابت عند مسلم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الصفة الثانية 13 ركعة أيضا، صلى 8 ركعات ركعتين ركعتين، ثم أوتر ب5 متواصلة، وحديثه عند مسلم. الصفة الثالثة 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. الصفة الرابعة 11 ركعة، 4 بتسليمة ثم 4 بتسليمة ثم 3. الصفة الخامسة 11 ركعة أيضا، يصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، يعني 8 ركعات سرت ثم يجلس في الثامنة، ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم فيصلي ركعة ثم يسلم، يكون مجموع كم؟ 9. ثم يصلي ركعتين وهو جالس، يقرأ في الأولى الزلزلة وفي الثانية الكافرون. الصفة السادسة 9 ركعات، يصلي 6 ركعات لا يجلس إلا في السادسة، ثم يتشهد ثم يقوم ثم يصلي ركعة ثم يسلم، يكون مجموع، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. وسئل عائشة رضي الله عنها بكم، بل للإضراب احذفوها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر، قالت كان يوتر 4 و3. كم؟ 6 و3 و10 و3، ولم يكن يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13، رواه أبو داود. وعن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم، فمن شاء أوتر 7، ومن شاء أوتر 5، ومن شاء أوتر 3، ومن شاء أوتر 1، فمن غلب فليومئ إيماء. وهذا فيه دلالة على جواز الوتر بركعة واحدة، وهذا لا شك فيه، وهذا ثابت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم وغيره. فهذه صفات كلها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن خزيمة فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاهن، وعلى الصيغة التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاها، لا حظر على أحد في شيء منها، ولكن لينتبه الأئمة، وهذا من الفقه، أنك لا تفاجئ الناس بالعمل والتطبيق قبل أن تعلمهم، علم ثم طبق، لا تطبق وهو شيء غريب عليهم ثم تحدث فتنة. أذان، نقف ثم نواصل، نقف ثم نواصل في الدرس، ما في أصل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد. الحمد لله رب العالمين. ما الذي يقرأ في الوتر؟ يقول علماء إن أوتر 3 قرأ فيهن ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة الركعة، رواه الترمذي والنسائي. وعن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن، رواه النسائي. وكان أحيانا يضيف في الثالثة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، كما في حديث عائشة عند الترمذي وغيره. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من سورة النساء. فيجوز الإنسان أن يوتر بواحدة، ويجوز له أن يوتر بخمس سردا، ويجوز له أن يوتر بثلاث سردا، لا يجلس في الوسط. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تشبيه الوتر بالمغرب، قال ولا تشبهوا بالمغرب، فإذا صلى ثلاثا سردها سردا، لا يجلس إلا في الأخير، في الركعة الأخيرة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قال سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. ما الذي يقول في آخر الوتر؟ عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا يقوله قبل السلام أو بعد السلام، روايتان، والحديث عند أبي داود. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من وتره قال سبحان الملك القدوس، يقول ذلك ثلاثا، ويمد صوته في الثالثة ويرفعه. والحديث عند أبي داود والنسائي. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويمد صوته في الثالثة ويرفعه. وفي رواية عند ابن نصر في الوتر قال يمد بالثالثة صوته حتى ينقطع نفسه، يقول سبحان الملك القدوس حتى ينقطع النفس مع رفع الصوت في الثالثة. أما زيادة رب الملائكة والروح فلم تثبت. والصلاة بعد الوتر جائزة، لما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بإحدى عشرة ركعة، يصلي تسع ثم يصلي ركعتين، ويصلي سبع ثم يصلي ركعتين. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فهذا للتخير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ، يعني استيقظ يصلي بعد الوتر، وإلا كانتا له. والممنوع في هذا تكرار الوتر في ليلة واحدة، لقول عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. أما القنوت في رمضان والقنوت في غير رمضان، أما قنوت غير رمضان فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، إنما كان تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. والسنة فيه أن يكون قبل الركوع. وأما قنوت رمضان فالسنة فيه أن يكون بعد الركوع، وهو أيضا لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إنما الثابت عن الصحابة، وذلك صلى بهم ثلاث أو أربع ليال لم يقنت في شيء من ذلك. وقنوت رمضان ذهب الجمهور رحمهم الله وهم مالك والشافعي وأحمد، إلى أنه يبدأ من بعد النصف من رمضان. فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: القنوت في شهر رمضان. قال عمر: أول من قنت. إذا قلت لكم لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قلت: النصف الآخر أجمع؟ قال: نعم. وعن الحسن أن أبي بن كعب أما الناس في رمضان وكان يقنط في النصف الآخر يسمعهم الدعاء، وفي رواية: وكان لا يقنط في النصف الأول. وعن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقنط إلا في النصف، يعني من رمضان. وعن عبد الرحمن بن عبد القارئ: وكانوا يلعلون الكفر في النصف. وقال المهلب: سألت سعيد بن أبي الحسن عن القنوت فقال: في النصف من رمضان كذلك علمنا. قال ابن قدامة في المغني: وهذا كالإجماع، يعني ترك القنوت في النصف الأول، ويبتدئ من ليلة السادسة عشر. قال الشافعي رحمه الله: أحب إلي أن يقنطوا في الوتر في النصف الآخر. قال: ولا يقنط في النصف الأول، ولا يقنط في سائر السنة ولا في رمضان إلا في النصف الآخر. وقال أبو داود: قلت لأحمد: القنوط في الوتر السنة كلها؟ قال: إن شاء. قلت: فما تختار؟ قال: أما أنا فلا أقنط إلا في النصف الباقي، إلا أن أصلي خلف إمام يقنط فأقنط معه. قلت: إذا كان يقنط في النصف الآخر متى يبتدئ؟ قال: إذا مضى 15 ليلة، ليلة سادس عشر، ليلة سادس عشرة. ذكره المبارك فوري في تحفة الأحولي. وأما دعاء القنوت فقد روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن إذا قنت أن يقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. ما الذي بقي خلف هذا الدعاء؟ اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. جمع الدنيا والآخرة، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. هذا الدعاء من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، والناس قد يضيفون فيه، مثل قولهم: لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم ربنا من جميع الذنوب ونتوب إليك، إلى غير ذلك. والأصل أن الدعاء النبوي لا يزاد فيه، بل لا يغير لفظه. ولذلك حديث النوم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وبنبيك الذي أرسلت، فأمر الصحابي أن يعيده فقال: وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فالأصل أن الإنسان يلتزم الدعاء النبوي، والصحابة كانوا يزيدون وكان يقنطون بقنوت عمر: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. وهو حديث في أسطر قليلة. وإذا قال: كانوا يلعنون الكفرة في النصف. وهذا الحديث قصير، وذلك من مخالفات دعاء القنوت التطويل فيه. والتطويل في دعاء القنوت لا شك أنه مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فابن حجر نقل عن الطبري إجماع السلف على كراهة ذلك، وقال البغوي رحمه الله يكره إطالة القنوت. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. ولما سألته أرأيت إن وفقت إلى ليلة القدر ماذا أقول والليالي التي يرجى فيها ليلة القدر الأئمة يتفننون في الدعاء ويطيلون 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 حتى إن بعض الناس قد يفوق دعاؤه صلاته. أرأيت إن وفقت إلى ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لو كررته 100 مرة كم يأخذ منك وقت؟ ماذا يأخذ منك 5 دقائق وقت؟ ليلة يرجى فيها ليلة القدر قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأما التفصيل في الدعاء حتى ينقلب إلى موعظة لا يبكي الناس إلا في الدعاء ويحرص الإمام على تبكيتهم يذكر الذنوب والمعاصي ثم يذكر الموت وسكراته ويصف إذا شخصت العينان والتفت الساقان ثم يذكر القبر وديدانه وحياته وظلمته ووحشته ثم يأتي لمشاهد يوم القيامة العرصات وتطاير الصحف ثم يأتي للميزان ثم يأتي للنار. هذا تفصيل لا شك أنه مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام بل جاءت السنة بإنكاره. فعن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنا له يدعو اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي على يمين الجنة إذا دخلتها. فقال يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. فالخير كل الخير في الاتباع ولا تأخذ الإنسان العاطفة فيشق على الناس. إذا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقد جمعت خيري الدنيا والآخرة. والعبرة ليس بالتطويل العبرة بالاتباع والاستجابة. إذا أردت أن تطول فطول في القرآن حتى يسمعه الناس وليعلم أن القنوت في الوتر ليس على الدوام إنما هو أحيانا. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الليالي التي يرتجى فيها ليلة القدر ولم يقنط. ثم من مخالفات القنوت التماس السجع. اللهم احفظنا فوق الأرض واحفظنا تحت الأرض واحفظنا يوم العرض إلى غير ذلك من الأسجع. قال عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس أنه قال له فانظر السجع في الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. ثم من الأخطاء في الدعاء وهذا آخر شيء التنطيط والتلحين والتطريب في الدعاء. وهذا ينافي الاستكانة والتضرع. وقد قال ربنا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا الذي قلبه يمتلئ بالتضرع والخشية لا يستطيع أن يلحن. والناس إذا طلبوا في الدعاء فقد خالفوا السنة. وقد قال ابن الهمام الكمان الحنفي الإمام عليه رحمة الله، ما تعرفه الناس في هذه الأزمنة أو في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة والصياح والانشغال بتحريرات النغم إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية، فإنه لا يقتضي الإجابة بل هو من مقتضيات الرد. ثم قال رحمه الله: ولا أرى أن تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال، ولا أرى أن تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال. قال: وما ذاك إلا نوع لعب، فإنه لو قدر في الشاهد، يعني فيما تشاهده، سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الخفض والرفع والتطريب والترجيع كالتغني، نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب. لو ذهبت إلى ملك وأردت أن تسأل حاجتك فتغني وتنغم في السؤال، نسبت إلى السخرية والاستهزاء بهذا الملك. قال: إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني، فاستبان أن ذاك من مقتضيات الخيبة والحرمان. فلينتبه لهذا الأمر، لا يغتر الإنسان بما يسمع أو يشاهد. الأصل الاتباع، والسنة كلما تقدم الزمان غربت أصبحت غريبة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال أوزاعي رحمه الله: أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى لا يكون في البلد الواحد منهم إلا رجل واحد. فالإنسان يحرص على الاتباع، يحرص على التمسك، يحرص على إحياء السنة. فالبركة أيها الأفاضل والله ليس إلا بالسنة. العلم ليس بالتصنع ولا بالتكاثر ولا بالمخالفة ولا بالجماهير، إنما العلم بالسنة والاتباع. قال الذهبي: فعلى علم الحديث وعلمائه فليبكي من كان باكيا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ، فليسعى امرؤ في فكاك رقبته من النار. قال: ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. وفقكم الله، وفقنا الله وإياكم لرحمته أو لطاعته. هكذا قال رحمه الله في السير. فعلى المسلم أن يحرص على السنة، وأن يحيي السنة في نفسه وفي إخوانه وفي أهله وفي بلده. فالنجاة والنور ليس إلا بالسنة، والعصمة ليس إلا بالسنة. وقد قال ربنا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قل إنما أنذركم بالوحي. فالعصمة والنجاة ليس إلا بالسنة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وقت الإقامة مو مشكلة، لا أخذ 3-4 سنة وخلص، مو مشكلة، الوقت هيا دخل الوقت. يقول أخونا: جاء رجل لابن عباس رضي الله عنهما وهو يعلم الناس العلم بالكوفة، جهوري الصوت، يقول: الصلاة الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني الصلاة لأم لك؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن من المدينة جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر أو من غير خوف ولا سفر. فقيل: لما فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. ولا شك أن استماع العلم قربة وفضيلة. وقد قال علماؤنا، بل وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فضل العلم خير من فضل العبادة، فكيف بما هو واجب على كل أحد. يقول أخونا أحسن الله إليكم وإليكم، فتاة عمرها 18 سنة لديها شلل في الدماغ منذ ولادتها، فما حكمها؟ إذا كانت لا تعقل فالقلم مرفوع عنها، هل يطعم وليها عنها عن كل يوم مسكينا أو ليس عليها إطعام؟ إذا كان عقلها ليس معها فهذه ليس عليها شيء. وهكذا الشيخ الكبير الذي لا يعي ليس عليه شيء، لا إطعام ولا كفارة ولا صلاة، إنما الزكاة في المال إذا كان عنده مال. أخذ بعض الأسئلة دقائق فقط معذرة. يقول أخونا توجب والدتي علي صلة أرحامي بمال في شهر رمضان، وأترك ذلك يقول يعني أظن السؤال كثر ديني فهل أنا عاق لأمي؟ لا، لست عاق، إذا لم تستطع ولم تقدر ليس عليك شيء، إنما الطاعة في المعروف. بل لا يحق للولد للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يضره. هل يكتفي الشخص بصلاة التراويح مع الإمام أم أنه عندما يرجع يقوم ليله؟ البخاري رحمه الله في ترجمته كان يصلي مع الناس 11 ركعة ثم يصلي من آخر الليل، وهكذا كان العلماء. فإذا كانت صلاة التراويح خفيفة ولا تستغل من الليل شيئا إلا شيئا يسيرا، فينبغي لك أن تستغل الثلث الأخير ولو زدت على 11 ركعة. والإنسان إذا أراد أن يصلي مع الإمام ينبغي له أن يتم صلاته مع الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، إذا قام أحدكم مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فلا تترك الإمام، صلي بصلاته. إذا أردت أن تؤخر الوتر لك ذلك، ولكن زد على وتره 2 ركعة انوي بها شفعا، أما تتركه هذا خطأ، لأن ترك الإمام في الوتر خطأ. ونصيحتي للإنسان إذا أراد أن يقوم بالليل أن يصلي مع الإمام صلاة كاملة، لا يزيد 2 ركعة ولا يتركه 2 ركعة، لأنك إن قمت تزيد قد يقول الناس ما شاء الله فلان يصلي بالليل، وإن تركته أيضا قد يقول ذلك، قد يفوتك ذلك. فصلي ثم صلي من الليل 2 ركعتين، وقد حصلت الأجر، والذي يوتر من أول الليل حازم. ذكرت عن المسعود رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يركع عند 100 الحديث، هذا الحديث عن حذيفة وليس فيه لفظ قلت يركع عند 100، بل لفظ ابن مسعود آخر الذي أذكره عن ابن مسعود، حتى هممت بأمري سوءا. والإنسان يخطئ ولا أدري، لابد أن تكون سلاح كل طالب علم. عن التشهد لا، في جاء سؤال على عند الأخوات من قبل، وهو إن سابك أحد أو شاتمك فقل إني صائم، إني صائم، هل يقولها جهرا أم سرا؟ الراجح يقولها فليقل جهرا، يذكر نفسه ويذكر من أمامه، يقولها جهرا. وبعض العلماء يقول إن كان في الفرض قالها جهرا، لأن الناس كلهم صائمون، وقولك إني صائم لا تنفرد بالناس عن الناس بشيء، وإذا كان في النفل قالها سرا. ولكن الحديث إني صائم إني صائم فيه جهر. وأما قول العامة اللهم إني صائم لا أدري هل يصح أو لا يصح، لا أدري. السؤال الأول، إذا وضع الطبيب خشبة في حلقه من أجل التأكد من صحتها، فهل من صحة الحلق، فهل أفطر؟ إذا تقيأت وخرج القيء من فيك نعم، وإلا فلا، لأن الخشبة ليست طعام ولا شراب، ثم توضع وتخرج في الحال. سؤال واحد بس ما في وقت الأسئلة. زكاة النخيل ليس وقته. ما حكم القراءة للرجل منفردا في القيام من المصحف أو من جهاز الهاتف في النفل؟ يجوزه العلماء، في النفل يجوزه العلماء، يجوز للإنسان في النفل أن يقرأ. وإذا كنت في صلاة والإمام يصلي ويختم وأنت تستمع، لا ينبغي لك أن تحمل المصحف، لأنه يؤدي إلى كثرة حركات في الصلاة، أما الإمام قد يقرأه ومحتاج، والأصل أن الإنسان يحفظ. هل يدخل الصائم وهو في طلب العلم في حديث من صام يوما في سبيل الله؟ قلت هذا في الجهاد خاصة، في الجهاد خاصة، وطالب العلم يتخفف من الدنيا ليزداد من الآخرة. بارك الله فيكم، لقد نسخ حكم المحجوب، وسكت على الحاجب، فهل يدل هذا على بقائه على الأصل وهو الفطر؟ لذلك الأصل بقائه على الأصل، ولكن الناس الآن لا يحجمون بالفم، إنما يحجمون باليد، صح؟ باليد مش بالفم، يضع شيء. أيهما أولى، الصيام مع المشقة في العمرة أم الفطر واستحاب واستحضار القلب؟ أيهما أولى؟ الفطر لا شك، المسافر الأفضل في حقه فعل الأيسر عليه، فإذا كان الأيسر عليه الفطر أفطر، وإذا كان الأيسر عليه الصوم صام، فإذا زادت المشقة مع السفر يكره، وإذا زادت أكثر يحرم الصوم في السفر إذا عظمت المشقة. طيب متى يفطر إذا أراد السفر؟ يعني سؤال من قبل، هل إذا وضع رجله في الركاب يفطر أو لا يفطر؟ هذا يروى عن بعض السلف، والأصل في هذا فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فأباح الله الفطر في السفر، والسفر يبدأ إذا ضرب الإنسان في الأرض، وهو إذا ترك عامر قريته. هذا في الصلاة سؤال. هذا السؤال قبل الأخير، هذا في السفر، في السياحة، سياحة المسلم عبادته لربه. هذا السؤال تقدم. يقول أخونا، السؤال الأخير، هذا السؤال الأخير، جزاكم الله خيرا. الشهود يقول: تأخرت عن صلاة العشاء في رمضان فدخلت المسجد رحمكم الله، هل أصلي خلف الإمام وهو يصلي التراويح أم أعمل جماعة أخرى؟ وإذا دخلت فوجدت الإمام يصلي التراويح وجماعة تصلي العشاء، فبمن يعني أصلي، خلف من يصلي العشاء، الإمام أو الجماعة الأخرى؟ نقول: الناس الآن الإمام يصلي في ماذا؟ في مكبرات الصوت، والآخر يصلي بدون ذلك، ولا شك أن الإمام صوته أعلى، وإذا دخلت مع إمام آخر قد لا تسمعه وتسمع الآخر فتقع في التشويش. والأصل أن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام يصلي التراويح ولم يصلي العشاء يدخل معه بنية العشاء، يصلي ركعتين ثم يقوم ويكمل. فمن الخطأ أن تنشأ جماعة ثانية في المسجد والإمام يصلي، وبإمكانك أن تدرك الأجر في ذلك، والله تعالى أعلم. والمعذرة على التأخير، وأدري لما قطع عند الأسئلة.
يقول: الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.